والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مسألة 31. قال: لو لطخ رأسه بما يمنع من وصول الماء إليه ثم رمسه في الماء، فالأحوط بل الأقوى بطلان صومه. نعم، لو أدخل رأسه في إناء كالشيشة ونحوها ورمس الإناء في الماء فالظاهر عدم البطلان. هذه مسألة 31. في هذه المسألة واضح أن المصنف يفصل بين ما إذا لطخ رأسه بشيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة ورمسه في الماء، يقول هذا يبطل الصوم، يبطل الصوم. وبين ما إذا خلاه في شيشة كما يفعل الغطاسون ووضعه في الماء، يقول هنا لا يبطل ماذا؟ لا يبطل الصوم. هذا التفصيل لعله ناظر إلى ما هو المعروف عن شيخ كاشف الغطاء أنه يفصل بين المانع المتصل بالرأس فلا بطلان فيبطل بالارتماس، وبين المانع المنفصل عن الرأس فلا يتحقق البطلان. تعبير الشيكاش بغطاء هذا يقول: وأما سد المنافذ وإدخال الرأس في مانع من وصول الماء إليه متصلا به دهن صبر يخلي على وجهه بحيث اللي يمنع من وصول الماء إلى البشرة، يقول فلا يرفع حكم الغمس. يعني شنو؟ يبطل، يكون موجب لبطلان الصوم. وفي المنفصل يقوى رفعه، إذا كان المانع منفصل كالشيشة كما ذكر أو ما يستعمله الغطاس، يقول يقوى رفعه، يعني يرفع حكم الارتماس، يعني شنو؟ لا يجب بطلان ماذا؟ بطلان الصوم. لعل هذا اللي ذكر السيد الماتن يرجع إلى التفصيل بين المانع المتصل والمانع المنفصل، وهذا التفصيل مبني على دعوة الصدق العرفي أنه في المانع المتصل يصدق عرفا رمس الرأس في ماذا؟ رمس رأسه في الماء، بينما في الثاني لا يصدق رمس رأسه شنو؟ في الماء، وإنما الذي يصدق هو رمس الإناء في الماء أو رمس الشيشة في الماء لا أنه رمس رأسه في الماء. فوجه هذا الصدق العرفي في الأول صدق الارتماس عرفا فيبطل الصوم، وعدم صدقه في الثاني فلا يبطل. طبعا هذا إذا لم نقل بما تقدم نقل عن بعضهم من أن ملاك النهي عن الارتماس هو يعني هو الاحتياط من جهة دخول الماء إلى الجوف عن طريق ماذا؟ عن طريق المنافذ، إذا لم نقل بذلك كما هو الصحيح، قلنا لا دليل على ماذا؟ على أن الملاك هو هذا. لكن لو قلنا بذلك أن العلة النهي عن الارتماس بالنسبة إلى الصائم هو التخوف من دخول ماذا؟ من دخول الماء إلى الجوف عن طريق المنافذ، هذا التفصيل قد يشكك في تماميته، باعتبار طبعا إذا فرضنا أن المانع المتصل كالمانع المنفصل يمنع من ماذا؟ يمنع من دخول الماء إلى الجوف عن طريق شنو؟ المنافذ. إذا فرضنا ذلك إنئذ لا فرق بينهما، بل لا بد من الالتزام بعدم البطلان فيهما، لأن كل منهما لا تتحقق فيه العلة التي من أجلها منع الصائم من ماذا؟ من رمس رأسه في ماذا؟ في الماء، وهو التخوف من دخول الماء إلى الجوف عن طريق المنافذ. كل منهما يمنع من دخول الماء إلى المنافذ، إلى الجوف عن طريق المنافذ، فينبغي أن يحكم بعدم البطلان إذا قلنا بذلك. لكن تقدم سابقا وقلنا أن الشيخ صاحب الجواهر نبه على هذا، أنه لا دليل من النصوص يمكن أن يستدل به على أن العلة والملاك في النهي عن الارتماس هو هذا الشيء الذي ذكروه. فإذا تبقى المسألة منوطة بالصدق العرفي، والمدعى على الشيخ كاشف الغطاء وظاهر المصنف أيضا كذلك، وأن رمس الرأس في الماء يصدق في الحالة الأولى ولا يصدق في ماذا؟ في الحالة الثانية. الشيخ صاحب الجواهر قدس الله نفسه الزكية يذكر فتشيء على ضوء قد يقال بعدم البطلان في كل منهما بلا تفصيل. كل منهما لا يجب بطلان الصوم، المانع المتصل والمانع المنفصل، كل منهما لا يجب البطلان. والنكتة اللي يذكرها هي هاي، يقول باعتبار أن المعتبر في رمس الرأس في, في, في مفهوم رمس الرأس وصول الماء إلى البشرة، رمس الرأس الموجب للبطلان الصوم، يقول يعتبر وصول الماء إلى البشرة. أما إذا رمس رأسه وصدق رمس الرأس لكن من دون أن يصل الماء إلى البشرة، يقول هذا لا صدقا وخر على كتب. لما لو رمس رأسه في الماء من دون أن يصل الماء إلى البشرة، يقول هنا لا يتحقق مفهوم رمس الرأس في ماذا؟ في الماء. ويقول عبارته لأن الرأس اسم لها، والرأس ينهى الصائم عن أن يلمس رأسه، الرأس هو اسم للبشرة، فعندما يقول يرمس رأسه في الماء يعني يرمس بشرته الواقعة في هذا في الرأس في ماذا؟ في الماء. لابد من وصول الماء إلى البشرة، فإذا وجد حاجب يمنع من وصول الماء إلى البشرة سواء كان متصل أو كان منفصل، فهذا لا يوجب صدق مفهوم رمس الرأس في ماذا؟ في الماء. وبالتالي ينبغي أن لا يقال بماذا؟ بالبطلان في كل منهما بلا تفصيل. لكن الظاهر أن هذا من الصعب يعني إثباته، أن نقول بأنه مفهوم رمس الرأس في الماء يتوقف على وصول الماء المن إلى البشرة، هذا مو واضح، مو واضح. لا يصدق رمس الرأس في الماء حتى إذا فرضنا أن الماء لا يصل المن إلى البشرة، لا يصل إلى البشرة، يصدق رمس الرأس في الماء حتى إذا فرضنا لطخ هذا الجسم بشيء في الماء دخل في الماء، يصدق أنه رمس جسمه في ماء، في الماء رمس، في الماء ارتمس، في الماء. ما مأخوذ في صدق الرمس بالدقة وصول الماء المن إلى البشرة؟ لا يصدق هذا سواء وصل الماء إلى البشرة أو لم يصل الماء إلى البشرة. فهذا المطلب مو كلش واضح حتى يبنى عليه ويلتزم بعدم البطلان فيهما. فتبقى المسألة منوطة بماذا؟ بالصدق العرفي. بالصدق العرفي، صدق الرمس في الماء، رمس الرأس في الماء في الحالة الأولى لعله واضح، إذا لطخ رأسه بشيء يمنع من وصول الماء إلى البشرة كما قلنا، ورمسه في الماء يصدق أنه رمس رأسه في الماء فتشمله الدليل ويثبت ماذا؟ البطلان. وأما صدقه في الحالة الثانية، في الحالة الثانية صدقه ليس واضحا، ويكفي التشكيك في ماذا؟ في عدم الالتزام بماذا؟ بالبطلان والمفطرية، باعتبار أنه لا يعلم شمول الدليل لهذه الحالة الثانية. فالتفصيل اللي ذكر السيد الماتن لعله هو الأقرب في المقام. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، مسألة 230، يقول: لو ارتمس في الماء بتمام بدنه إلى منافذ رأسه، منافذ رأسه هي آخرها للعيون أو الأذن مثلا، وبقي وكان ما فوق المنافذ من رأسه خارجا عن الماء كلا أو بعضا، تمام ما فوق رأسه، ما فوق المنافذ خارجا، أو بعض ما فوق المنافذ خارجا عن الماء كلا أو بعضا، لم يبطل صومه على الأقوال. وهذا هو صحيح، واضح هذا. لماذا؟ لأن الرأس موضوع المن، تمام ما فوق الرقبة على ما تقدم سابقا، تمام ما فوق الرقبة بما فيها ماذا؟ بما فيها منافذ، بما فيها ما فوق المنافذ من ماذا؟ من الرأس، نسميها منابت الشعر وأمثاله، وغير منابت الشعر كلها داخلة في الرأس، فلا بد من رمسها حتى يتحقق ما هو المبطل علما للصوم، وهذا واضح. ثم يقول: وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر، تقدم سابقا أن صاحب المدارك أدى توقف في الأجهة مبني على ما ذكروا، مبني علينا على ما أشير إليه سابقا من أنه من افتراض أن النهي عن الارتماس علته هو ماذا؟ هو خوض دخول الماء إلى الجوف عن طريق المنافذ، هذا هو ينهى عن الارتماس من الجهة، واضح؟ ينهى عن الارتماس من هذه الجهة، فإذا رمس المنافذ في الماء ثم أبقى ما فوق المنافذ خارج الماء هذا لا يؤثر، يعني لا يؤثر، يعني لا يمنع من ماذا؟ من بطلان الشنو؟ من بطلان الصوم، يبطل الصوم. ليش؟ لأن علة النهي متحققة حينئذ، وهو خوف دخول الماء إلى الجوف من المنافذ فيبطل الصوم، حتى لو أو أبقى ما فوق المنافذ خارج الماء، لأن المناط يصير اليمن على المنافذ، ليس المناط على الرأس بتمامه، وإنما المناط اليمن على المنافذ. من هالجهة يقول الأحوط استحبابا، والأحوط وإن كان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ كما مر، قدم سابقا النقل عن صاحب المدارك لهذه الجهة التي ذكرناها. مسألة 33، يقول: لا بأس بإفاضة الماء على رأسه، وإن اشتمل على جميعه، وإلا اشتمل على جميع الرأس، يفيض الماء على رأسه، لا بأس، الإناء يصب على رأسه من هذا الإناء وإن شمل جميع الرأس، ما لم يصدق الرمس في الماء، ما لم يصدق الرمس في الماء. هذا يستدل عليه بأمرين: الأمر الأول صحيحة محمد بن مسلم اللي هي الحديث الثاني في الباب نفسه، اللي هو باب الثالث، ليقول بها: الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه، هذا محل الشاهد، ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة إلى آخره، ويصب على رأسه، يفيض الماء على رأسه، هذا لا بأس به ولا مانع منه، هذا دليل. الأمر الآخر بقطع النظر عن الرواية، الرمس كأنه مأخوذ فيه أن يكون الرأس واردا ماذا؟ على الماء، لا أن يكون الماء واردا على من؟ على الرأس، مأخوذ في مفهومه. رمس رأسه يعني كان الرمس هو للوارد علما على الماء. أما ورود الماء على الرأس كما هو في هذا المثال في إفاضة الماء على الرأس كأنه هذا لا يتحقق معه مفهوم ماذا؟ مفهوم الرأس. فالرواية دالة على ذلك مضافا إلى هذا المطلب الذي ذكر. زين. ثم يقول نعم لو أدخل رأسه، نعم لو أدخل رأسه أو تمام بدنه في النهر المنصب من عال إلى السافل ولو على وجه التسنيم التدريج، فالظاهر البطلان لصدق الرمس، لعله باعتبار أن لا يعتبر في صدق الرمس أن يكون الماء واقفا مثلا، أن يكون واقفا أو يكون على مستوى واحد ما يعتبر هذا. فلو فرضنا أن ماء النار كان ينحدر من عالي المن إلى سافل ولو بشكل تدريجي ثم وضع رأسه في هذا الماء المنصب يصدق رمس ماذا؟ رمس الرأس. المهم في الرمس هو أن يكون الرأس واردا على الماء، وهذا متحقق في المقام، لا أن يكون الماء واردا على من؟ على الرأس. فإنه حتى في حالة انصباب الماء من الأعلى إلى الأسفل وهذا نهر له هيئة اتصالية، ويضع رأسه في ماذا؟ في هذا الماء، هذا لا يبعد أنه يصدق معه رمس الرأس في ماذا؟ في الماء. فالظاهر البطلان لصدق الرمس. وكذا في الميزاب إن إذا كان كبيرا وكان الماء كثيرا كالنهر مثلا، إذا فرضنا أن الميزاب وصل إلى هذه الدرجة أيضا الأمر فيه كما ذكر، لكن بشرط هذا، إذا قلنا بأن الرمس مأخوذ فيه أن يكون الرأس هو الوارد على الماء لا العكس، وهذا تحقق في الميزاب وفي النهر، في النهر يتحقق هذا، لكن في الميزاب هل يتحقق هذا أن يكون كان هذا مواضح؟ إلا إذا كان له هيئة اتصالية مستمرة بحيث ما يجري بهالشكل هو يضع رأسه في الماء لا يبقى صدق الرمس، وإلا يكون المطلب كأنه أشبه بإفاضة الماء علما على الرأس اللي استشكلنا في صدق مفهوم الرمس فيه. مسألة 34 في ذي الرأسين، إذا كان شخص له رأسان إذا تميز الأصلي منهما فالمدار عليه بلا أشكال، قدرنا نميز أن الأيمن أصلي والآخر عضو زائد، عضو زائد، حينئذ المدار على رمس هذا الرأس الشمل الأصلي وهذا واضح. ومع عدم التميز إذا لم يميز الرأس الأصلي من غيره، طبعا هنا كنا نفترض أنه أحدهما أصلي والآخر شنو؟ زائد، وإلا إذا افترضنا أن كل منهما أصلي يفعل ما يفعله الآخر، إذا فرضنا ذلك إذن المناط على كل منهما، إذا رمس هذا يبطل صومه، إذا رمس هذا أيضا شنو؟ يبطل صومه. الكلام في هذا الكلام إذا كان أحدهما أصليا والآخر عضوا زائدا ولم نميز الأصلي من الزائد، هذا محل الكلام. ومع عدم التميز يجب عليه الاجتناب عن رمس كل منهما، لكن لا يحكم ببطلان الصوم إلا برمسهما ولو متعاقبا. يقول البطلان غير وجوب الاجتناب، وجوب الاجتناب كحكم تكليفي يجب عليه اجتناب رمس كل منهما، لا يجوز له رمس هذا كحكم تكليفي، ولا يجوز له رمس هذا في الماء. طبعا إذا كان الصوم واجب، مثلا صوم شهر رمضان وكان الرمس يعني إبطال الصوم يكون حراما، فلا يجوز له رمس هذا العضو ولا رمس ذلك العضو. في مقابل أن يكون صوم مستحاب يجوز له شنو إبطاله، فما نقدر نقول لا يجوز له رمس أحدهما، يجوز له أن يرمس حتى الرأس الأصلي في الماء في الصوم المستحب الذي يجوز إبطاله. فبالنسبة للحكم التكليفي لا إشكال في وجوب الاجتناب عن رمس كل واحد منهما يقول، لكن بالنسبة للحكم الوضعي بالنسبة للبطلان هل يتوقف الحكم ببطلان الصوم على رمسهما معا ولو متعاقبا أن يمس هذا ثم يرمس ذاك، حينئذ يبطل الصوم لأنه حينئذ يتحقق الجزم وإحراز رمس العضو الرأس الجنو الأصلي في الماء، أو لا أنه يكفي في البطلان رمس أحدهما. هذا محل خلاف كبير بينهم في مسألة البطلان. بالنسبة للحكم التكليفي الأمر واضح، لا أعتقد أنه يحتاج إلى كلام كبير، باعتبار أنه هناك علم إجمالي، علم الإجمالي منجز فيجب الاحتياط من ناحيته، يجب الاحتياط من ناحيته، ويعلم بأن أحد الرأسين شنو أحدهما أصلي يحرم رمسه في الماء بالنسبة إلى الصائم في شهر رمضان، خلنا نفترض يحرم رأسه في الماء، يجب عليه أن يجتنب رمس رأسه في الماء ويعلم أن أحدهما ماذا أصلي، علم إجمالي ينجز كلا الطرفين، فيجب عليه الاجتناب عن رمس كل شنو منهما، كما في الإناءين الذين يعلم نجاسة أحدهما أو يعلم غصبية أحدهما إلى آخره من الأمثلة. علم إجمالي ينجز المعلوم بالإجمال على كل تقدير، فتجب موافقته القطعية ويحرم عليه رمس الرأس رمس أحدهما في ماذا في الماء، وهذه من باب لزوم تحصيل الموافقة القطعية، لأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة شنو قطعية. فقضية واضحة هذه، وإنما الكلام في البطلان، إنه هل يكفي في البطلان رمس أحدهما؟ إذا رمس أحدهما يحكم ببطلان صومه، يحكم ببطلان صومه أو لا، لا يحكم ببطلان صومه كما يقول السيد الماتن إلا إذا رمسهما شنو معا، رمس كلا منهما، وما إذا رمس أحدهما لا يحكم ببطلان صومه، بل يجب عليه الاستمرار شنو في الصوم، يجب عليه الاستمرار في الصوم ولا يجب عليه القضاء. السيد الماتن ذهب إلى عدم البطلان كما قرأنا عبارته، عدم البطلان برمس أحدهما. آخرون ذهبوا إلى البطلان برمس أحدهما. نذكر أولا أدلة عدم البطلان التي ذهب إليها السيد الماتن وآخرون. استدل على عدم البطلان أولا بعدم إحراز تحقق موضوع الحكم بالبطلان، قالوا بأن الحكم بالبطلان موضوعه رمس الرأس الأصلي في ماذا في الماء، هذا موضوع، أو قل بعبارة أخرى موضوع الإتيان بالمفطر، الإتيان بما اعتبره الشارع شنو مفطرا، وهو رمس الرأس الأصلي في ماذا في الماء، وهذا لا يحرز ذلك، هذا إذا رمس أحدهما في الماء لا يحرز أنه قد جاء بماذا أنه رمس رأسه الأصلي في ماذا في الماء، لا يحرز ذلك، لا يحرز أنه جاء بالمفطر. والحكم بالبطلان موضوعه الإتيان بالمفطر، والمكلف إذا رمس أحدهما في الماء لا يحرز أنه جاء بالمفطر، حتى يثبت عليه الحكم بماذا؟ بالبطلان ووجوب القضاء. هذا نظير ما يقال في باب ملاقي أحد أطراف الشبهة، يعني من جوانب نجاسة أحدنا عين، ثم لاقى ثوب مثلا، لاقى أحد الإناءين المشتبهين، لا يحكم بنجاسته، لا يحكم بنجاسته. لماذا؟ لأن النجاسة موضوعها شنو؟ ملاقات النجس، وهو لا يحرز أن هذا الثوب لاقى شنو؟ لاقى النجس، لا لاقى أحد المشتبهين، لا يحرز ذلك، لأنه لا يحرز موضوع النجاسة، لا يحكم على الملاقي بماذا؟ بالنجاسة، لا يحكم على الملاقي بالنجاسة، لأن موضوعها ملاقات النجس، وهذه الملاقات غير محرزة في محل الكلام. واضح هذا الدليل؟ فلا يحكم بالبطلان، لأن الحكم بالبطلان موضوع الاتيان بالمفطر، وهذا غير محرز فيما لو جاء فيما لو رمس أحد الرأسين. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني كأنه يترقى القائل بعدم البطلان أكثر، يقول بأننا نستدل على عدم البطلان بأننا نحرز عدم تحقق المفطر تعبدا. في الدليل الأول يقول لا نحرز تحقق الموضوع موضوع الحكم بالبطلان، يعني تحقق لا نحرز الاتيان بالمفطر، لا نحرزه، وحيث أن موضوع الحكم بالبطلان هو الاتيان بالمفطر وهو غير محرز، فالحكم بالبطلان أيضا لا يكون محرز، فلا يحكم بماذا؟ بالبطلان. يترقى درجة أكثر يقول نحن نحرز عدم تحقق الاتيان بالمفطر تعبدا، فلا يثبت، ينتفي الحكم بالبطلان. احرزنا عدم البطلان، سابقا كنا نشك في البطلان لكن لا يمكن اثباته. لماذا؟ لاننا لا نحرز موضوعه، واثبات الحكم فرع احراز ماذا؟ تحقق موضوعه. هنا قلنا نحن نحرز عدم تحقق موضوعه، وذلك باعتبار أننا يمكننا أن نجري استصحابا يحرز لنا عدم الإتيان بالمفطر، يعني عدم تحقق الرأس المفطر. توضيح ذلك أن الاستصحاب في المقام له صيغتان، مرة نجري الاستصحاب بمفاد ليس الناقصة، يعني العدم الناتي، ومرة نجري استصحاب في المقام بمفاد ليس التامة، العدم الأزلي، يعني مرة نقول بأنه هو رمس رأسه في الماء، رمس أحد المشتبهين شنو في الماء، هذا محل كلام، رمس أحدهما في الماء، فنقول أن هذا الرمس ليس رمسا للرأس الأصلي في الماء، هذا ليس رمسا للرأس الأصلي في الماء، هذه صيغة. هذه الصيغة بها إشكال، إشكاله هذا أنه احنا ما عندنا حالة سابقة لهذا الرمس متيقن أنه ليس رمسا للرأس الأصلي حتى نستصحب عدم كونها رمز للرأس الأصلي الآن، ماكو حالة سابقة متيقنة، لأن هذا من حين حصوله ويشك في أنه رمسا للرأس الأصلي أو ليس رمسا شنو للرأس الأصلي، من حين حصوله، من أول حصوله هو مشكوك أنه رمسا للرأس الأصلي أو ليس رمسا للرأس الأصلي، لم يمر وقت على هذا الرمس ولم يكن رمسا للرأس الأصلي، ثم شككنا فيه بعد ذلك حتى نستصحب أن هذا الرمز لم يكن سابقا رمزا للرأس الأصلي، فالآن كما كان هذا مو صحيح. لماذا؟ لأن هذا من حين حصوله مثل المرأة القرشية والكذا، المرأة من حين ولادتها هي مشكوكة أنها قرشية أو شنو أو ليست قرشية. فاستصحاب العدم النعتي لا يجري في المقام لأنه ليس له حالة سابقة متيقنة حتى يجري فيه الاستصحاب، بل هو مشكوك من حين حصوله ولم يمر عليه وقت من الأوقات كنا نعلم بتحقق العدم له حتى نستصحب هذا العدم النعتي. هاي صيغة. الصيغة الثانية التي لا يأتي عليها هذا الإشكال أن نستصحب العدم الأزلي، يعني بمفاد ليس تامة مو بمفاد ليس ناقصة. هذا رمس أحدهما في الماء وأنا نشك في أنه هل تحقق الارتماس المفطر أو لا، نشك لو ما نشك بالوجدان نشك هل تحقق رمس الرأس الأصلي أو لم يتحقق، نشك له لا نشك هل تحقق رمس الرأس الأصلي أو لم يتحقق، تحقق أو لم يتحقق. هذا مسبوق بحالة سابقة منذ الأزل لم يتحقق رمس الرأس شنو الأصلي، عدم تحققه هو الأمر الأزلي الموجود بلا إشكال، فيمكن استصحاب عدم تحقق الرمس الأصلي بهذا الذي حصل، بهذا الذي حصل اللي هو رمس أحدهما، رمس أحدهما نشك أنه هل تحقق به رمس الرأس الأصلي أو لا، الأصل عدم تحققه، فنستصحب عدم تحقق الرمس المبطل أو الرمس المفطر، أو هو هذا عدم تحقق رمس الرأس الأصلي بما حصل، هذا استصحاب. وهذا الاستصحاب يحرز ماذا؟ يحرز عدم تحقق المفطر، وهو إحراز لعدم البطلان، مو نقول بأنه لا يثبت البطلان للشك في تحقق موضوعه، لا، لا يثبت البطلان لإحراز عدم تحقق شنو موضوعه، لإحراز عدم تحقق موضوعه. زين، هذا الوجه الثاني لعدم البطلان، انتهى الوقت. هذا فقط يعني بإشكال، وحاصل هذا الإشكال عنه الإشكال، وهو أنه قد يقال بأن هذا الاستصحاب معارض بمثله في الطرف شنو الطرف الآخر، واضح؟ يعني قد يقال بأنه خو استصحاب عدم تحقق الرمس المفطر معارض، رمس الرأس الأصلي معارض باستصحاب عدم تحقق رمس الرأس شنو الزائر، العضو الزائر، ولا يمكن إجراء كل منهما فيقع التعارض، فإذا أصحاب له معارض. وصلى الله عليه وسلم.